الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله في لقاء الأول بحضراتكم من فوق هذا المنبر أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم إخوة الإيمان والإسلام فحديثي إليكم في هذه الجمعة عن سيد الخلق أجمعين حديثي إليكم في هذه الجمعة عن المبعوث رحمة للعالمين حديثي إليكم في هذه الجمعة عن النبي المصطفى وعن الحبيب المجتبى حديثي إليكم في هذه الجمعة عن خليل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين ربنا تعالى العلة والمقصد من إرساله في قوله عز من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مع سبب الهداية مع سبب الخير الذي نعيش الذي جاءنا بالقرآن وجاءنا بالسنة، فأخرج البشرية الحائرة من الظلام الدامس إلى النور المبين، أخرجها من جاهلية جهلاء إلى نور العلم واليقين. كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والعالمون جمع عالم، فهي تعني جميع الكائنات والمخلوقات. كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع أجناس الكون، كان رحمة للجماد، وكان رحمة للنبات، وكان رحمة للإنس، وكان رحمة للجن، كان رحمة لجميع الكائنات والمخلوقات. بهذه الرحمة بنى النبي أمة، وأقام النبي دولة صلى الله عليه وآله وسلم. انسجم الكون بأسره مع نبي الرحمة صلوات ربي وتسليماته عليه. الجماد انسجم مع رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حجر بمكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وألقى علي السلام فقال: السلام عليك يا رسول الله. حجر يتكلم، حجر يسلم، حجر يرحب برسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. لماذا؟ لأن النبي رحمة. بل وأعجب من ذلك، يقدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات، فيمر على جبل أحد بمدينة رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر، جبل يحب رسول الله، ورسول الله يحب الجبل. أحد جبل يحبنا ونحبه. فما من مسلم أو مسلمة يأتي هذه البقاع الطيبة ويمر على جبل أحد إلا ويقع حب الجبل في نفسه. أحد جبل يحبنا ونحبه. وأعجب من ذلك، يسمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تسبيح الحصى في كف نبينا صلى الله عليه وسلم. الحصى يسبح، نعم. فما من مخلوق وما من كائن في كون الله إلا ويسبح الله رب العالمين، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، انسجم الجماد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا انسجم النبات مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جذع يئن ويبكي ويحن لفراق نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان له جذع في المسجد يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطب في المؤمنين. فلما رقت قلوب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم وأعدوا له منبرا، وترك النبي الجذع، وصعد النبي يوما إلى المنبر إذا به يسمع للجذع حنينا ويسمع للجذع أنينا، فيطرق النبي منبره وينزل النبي إلى الجذع فيحتضن الجذع ويلتزم، ثم يقول لأصحابه: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. انسجام عجيب، جذع يئن، نعم، ويسمع الأصحاب بكاءه، نعم، يبكي لماذا؟ لفراق النبي، لأن الجذع رأى رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال الحسن البصري معلقا على هذا الحديث: خشبة بكت لفراق النبي، أما آن لقلوبنا أن تحن وتئن من أجل سنته. اليوم يؤذى رسول الله ويساء إلى النبي من أعداء وأذيال لهم في شتى بقاع الأرض، اتخذوا من رسولنا هدفا، واتخذوا من رسول الله غرضا، فسلطوا السهام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، إنما أرادوا بذلك هدم الإسلام، ولكن ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. هو القائل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله له، وهذه الدعاوى الباطلة المغرضة في كل زمان ومكان للنيل من رسول الله تكون سببا في الفتح على هذه الأمة، وتكون سببا في دخول الناس إلى دين الله أفواجا. فلا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. الجذع أن وحن لرسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في سفر، فإذا بأعرابي يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأعرابي في عجلة من أمره، فاستوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أعرابي، أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة. قال: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر إليه الأعرابي متعجبا وقال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ يريد دليلا حتى يدخل الإسلام، يريد آية تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى شاطئ الوادي فرأى شجرة، فقال للأعرابي: تشهد لي تلك الشجرة؟ وتعجب الأعرابي وقال: شجرة تشهد لك؟ قال: نعم. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول راوي الحديث: فأتت الشجرة تخد الأرض خدا، أي تمشي، حتى وقفت أمام رسول الله وقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثة، فقال الأعرابي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. وأعجب من ذلك إخوة الإيمان والإسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء يوما ليقضي حاجته، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة يبتعد عن أنظار المخلوقين من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، فوجد شجرة أراد أن يستتر بها لقضاء حاجته، غير أن الشجرة لا تكفي لستر رسول الله فماذا يفعل نبينا؟ ينظر إلى الجهة المقابلة فيرى شجرة أخرى فيدعوها النبي: يا شجرة أجيبي رسول الله. فتأتي الشجرة تمشي إلى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى تقف بجوار أختها، فيقضي النبي حاجته. فلما فرغ النبي الأمين عادت الشجرة إلى مكانها بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. شجرة تغار على عورة النبي وتأتي لتستر عورة رسول الله، أما آن لهذه الأمة أن تغار من أجل نبيها وأن تدافع عن حبيبها وأن تنصر شريعته وأن تقتفي آثره وأن تستن بسنته وأن تعمل بطريقته؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل والحيوان انسجم مع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يأتي أنصاري من أهل المدينة إلى رسول الله يوما فيقول: يا رسول الله، جئت أشكو إليك بعيري، لنا بعير نستقي الماء على ظهره، غير أن البعير استعصى علينا وأصيب بالصرع وما استطاع أحد أن يقربه. فقام معه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليذهب لهذا البعير الذي منع ظهره من صاحبه، وكان البعير في حائط من حيطان المدينة، أي في بستان وحديقة من حدائق المدينة. فلما هم النبي بدخول الحائط قال بعض الأنصار: يا رسول الله، لا تقرب هذا البعير فقد أصيب بالصرع. فأشار إليه النبي أنه لا بأس علي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحائط وإذا بالبعير ينظر إلى نبينا، ثم يأتي مسرعا يطأطئ رأسه ويسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسح النبي رأس البعير ثم دعا الأنصاري فقال: خذ بعيرك واستقي الماء على ظهره. فقاد الرجل بعيره فانقاد له وحمل الماء على ظهره، وإذا ببعض الأنصار وقد رأى ما رأى جاء مسرعا إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، سجد لك البعير، أفلا نسجد له؟ قال النبي: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد: بعير يسجد للنبي ويسمع ويطيع للنبي. لماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في مجلس من مجالس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا ببعير يقتحم المجلس ويدنو من رسول الله، وإذا بالبعير يدنو من أذن نبينا ويخاطب حبيبنا، فيرفع النبي رأسه ويقول: أين فلان ابن فلان؟ لرجل من الأنصار. فجاء مسرعا يقول: لبيك يا رسول الله. قال له النبي: يا رجل، ارفق بدبتك، انها جاءت تشكوك الي انك تجيعها وتحملها ما لا تطيق. فقال الرجل: اشتكت الدبه يا رسول الله؟ والله لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم شفاعة لك يا رسول الله. بعير يشكو صاحبه، نعم يشكوه لمن؟ لنبي الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم مر بعض الأصحاب على عش لطائر، وكان بالعش فرخان، فأخذهما بعض أصحاب رسول الله، وجاءت أم الفرخين فما وجدت فرخيها، فنظرت إلى الركب فتبعته وحلقت فوق رأس النبي محمد تصيح وترفرف، فالتفت النبي إلى أصحابه قائلا: من فجع هذه في فرخيها؟ ردوا عليها فرخيها. الله أكبر، الطائر يشكو لرسول الله: أصحابك أخذوا فرخي، قال: من فجعها في فرخيها؟ ردوا عليها فرخيها. فردوا عليها الفرخين فعادت ساكنة. وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنس انسجم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فعند الإمام مسلم أن غلاما يهوديا كان مجاورا لرسول الله، أي يسكن بجوار النبي، وكان الغلام يأتي النبي في كل يوم ليقضي حاجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يقوم على خدمة النبي في كل يوم. يأتي الغلام اليهودي المجاور لرسول الله ليخدم رسول الله. وذات يوم ما جاء الغلام كعادته، فافتقده رسول الله وسأل عنه النبي: ما بال الغلام لم يأتنا؟ فأخبروه أن الغلام مريض ينازع الموت. فماذا صنع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إذا به يذهب إلى بيت اليهودي ليعود الغلام؟ فيطرق النبي باب اليهودي يقول صاحب البيت: من الطارق؟ قال: محمد ابن عبد الله. قال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال: يا هذا جئت لأعود الغلام. قال: مرحبا بك يا أبا القاسم. فتح بيته، دخل النبي إلى الغلام، وقف رسولنا الأمين عند رأس الغلام وقال له النبي: يا غلام، قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكأنه يستشير أباه، فقال الأب للابن: أطع أبا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني. كلمة ما جاءت من فراغ، جاءت من أخلاق عجيبة وشيم نبيلة، كيف لا؟ وقد أخبر ربنا عن نبينا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يحسن الجوار ويعود جاره حتى وإن كان كافرا. أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي الأمين: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال رسولنا الأمين. والجن انسجم مع نبينا الأمين، حتى الجن، نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وله قرين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وقرئت فأسلم أي الجن، وقرئت فأسلموا أي سلمني الله من شره، فلا يأمرني إلا بخير. بل وأعجب من ذلك، يقص النبي على أصحابه قصة الجني الذي أتى النبي في الصلاة يقول: فأمسكت به وربطته في سارية من سواري المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. ثم تركه النبي لحال سبيله. فما الذي جعل الجني يأتي النبي؟ لأنه يعلم أنه لن يناله من رسول الله إلا الخير، ولن تأتي من النبي إليه أي إذاء أو مساء. جاءه فأمسك به النبي ثم عفا وتركه النبي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك بين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مظاهر هذه الرحمة، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل الذي بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصابت أخرى أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس به فشربوا وسقوا وزرعوا. قال: وأصابت أخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا. ثم بين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بهذا المثل أقسام الناس، فقال: فهذا مثل من فقه في الدين ونفعه الله عز وجل بما بعثني به، فتعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يهتدي بما بعثني الله به، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان رحمة للإنس والجن ولجميع الكائنات، فمن استجاب له وعمل بما جاء به وعلم فهذا النوع هو الذي حصل الرحمة الكاملة، رحمة في الدنيا بالحياة الطيبة، وهي الحياة التي تملأها الرضا عن الله، فإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فحقق الرضا عن الله وسلم لأمر الله، ويوم العرض على الله له النعيم المقيم. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. وهناك من لم يرفع بهذا رأسه كالكافرين والمعاندين والمنافقين والمتلونين الذين آذوا النبي الأمين، حاربوا دعوته، كذبوه، عاندوه، هؤلاء تنالهم أيضا الرحمة بسبب رسول الله. هؤلاء الذين يؤذون النبي ويسيئون إلى النبي يعيشون في الرحمة بسبب بعثة النبي وهم لا يشعرون. فمن الرحمة أن الله تعالى رفع عنهم عذاب الاستئصال الذي كان في الأمم من قبلنا. الأمم السابقة كان الذي يكفر بالنبي أو الرسول تأتيه صاعقة أو صيحة فتستأصل الكافرين، منهم من هلك في الطوفان، ومنهم من أغرقهم الله، ومنهم من أنزل عليهم صيحة دمرتهم. لكن تكريما لنبي الرحمة رفع الله عذاب الاستئصال عن هذه الأمة، فالكافر يكفر ويعاند ويؤذي ويسيء، والله يرزقه، والله يكرمه، والله يعطيه، ما السبب؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا تنالهم الرحمة بسبب محاسن الدين، محاسن الإسلام الذي أقر العهود والمواثيق والتي يأمن بها الكافرون والمعاندون في شتى بقاع الأرض. نالتهم الرحمة بسبب تشريع الإسلام الذي أحل البيع وحرم الربا، الإسلام الذي حرم الغش والخداع وأمر بالصدق والأمانة، فيأمن الناس في رحاب المسلمين، يأمن الكافرون وغيرهم في رحاب أهل الإسلام. السبب: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا تنالهم الرحمة من نبينا يوم القيامة، فربنا تعالى جعل لنبينا الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف جميعا لبدء الحساب. فالكافر يومها يجد من أثار هذه الرحمة التي امتن الله بها على رسول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والله لو عرف الكافرون قدره، ولو عرف المنافقون قدره، ولو عرف المسيئون قدره، لقالوا كما قال هرقل عظيم الروم في زمن رسول الله عندما أخبر عن صفات النبي، قال: لو كنت بين يديه لغسلت عن قدميه، أغسل أقدامه. نعم، فلو علم المسيئون قدر نبينا، لو علم الكافرون منزلة حبيبنا لصارعوا إلى اتباعه وصارعوا إلى الإيمان به وعظموه ووقروه. لكنها سنة الابتلاء يا عباد الله، وسنة التدافع بين الحق والباطل. فعلينا أن ننصر نبينا وندافع عن حبيبنا، ومن أولى الأوليات أن نحقق العبودية لرب البريات، وأن نتأسى نحن بالنبي، فيرى فينا الناس أخلاق النبي، يرى فينا الناس الصدق والأمانة، يرى فينا الناس الرحمة، يرى فينا الناس طيب الكلام وحسن السلوك، يرى فينا الناس حسن الظن وعدم التهمة، يرى فينا الناس عدم الفحش وعدم الإساءة، يرى فينا الناس أننا بحق من أتباع هذا النبي الأمين. نتخلق بأخلاقه، نتأسى بسلوكه، نعمل بهديه ودله وسمته وهيئته وطريقاته، لا نزيغ عن رسول الله، لا نبتدع في دين الله، لا نتبع الأهواء. لماذا؟ لأن ربنا حذر من ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. علينا أن نذكر الناس بمحاسن النبي وبمنزلة النبي، ونعرف الناس قدر النبي. علينا أن نعلم أولادنا سيرة النبي، ونبين لأولادنا أخلاق النبي، إن أردنا أن ننصر النبي. فكيف ننصر من لا نتبع؟ كيف ننصر نبينا ونحن من أبعد الناس عن طريقته وعن سنته وعن هديه؟ أين حسن الجوار فيما بيننا؟ أين صلة الأرحام فيما بيننا؟ أين بر الوالدين فيما بيننا؟ أين احترام كبير السن؟ أين رحمة الصغير؟ أين تلك القيم التي جاء بها نبينا؟ فإن أردنا أن ننصر النبي حقا، فعلينا أن نتخلق بأخلاقه، ونعلم أن من أساء إلى مزابل التاريخ، فهذا لهب ابن أبي لهب عندما سب نبينا وأساء إلى حبيبنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبك، وفي رواية: كلبا من كلابك. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام، خشي أبوه أبو لهب على ولده من دعوة رسول الله، فخرج ولده يوما في رحلة للتجارة فأوصى الناس أن يحرسوه، ونزلوا منزلا فجعلوا له الفرش لينام فوقها وقاموا بحراسته بليل، فجاء أسد يشم الجميع حتى صعد إلى الفرش وأكل رأس هذا المسيء انتقاما لرسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل، فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم عليك بكل من آذى نبينا أو أساء إلى حبيبنا، لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية، وصلت عليه كلبا من كلابك. اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وأصلح يا ربنا ولاة أمورنا، واجعلهم رحمة على رعاياهم، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.